قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كان يصليها. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب أنه قال: سألنا جابر رضي الله عنه عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس أجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يؤديها. هذه الترجمة تتعلق بالأوقات، ولكن أبا داود رحمه الله على طريقته في ذكر التراجم المختلفة واختيارها وإيراد الأحاديث تحتها أتى بهذه الترجمة، وهي تتعلق بالأوقات، وكان يمكن أن تدخل تحت ما تقدم في أوقات الصلاة، لأن الأحاديث مشتملة على أوقات الصلاة، ولكن من أجل أنه جاء فيه ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية ووقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالترجمة من أجل ذلك، وإلا فإنها مثل الترجمة السابقة المتعلقة في مواقيت الصلاة. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه سأله محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني في وسط النهار عندما تزول الشمس، والعصر والشمس حية، يعني أنها بيضاء نقية في شدة وهجها وصفاء لونها، والمغرب
والعصر والشمس والمغرب إذا غربت الشمس
وغاب قرصها فإنه يصليها، وهذا أي أول وقتها.
والعشاء إذا كثر الناس أجل،
والعشاء إذا كثر الناس يعني بعد دخول وقتها وهو مغيب السفر، كان إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر يعني في انتظارين، وذلك أن وقتها موسع وذلك أن تأخيرها ورد ما يدل على فضله، فكان إذا كثروا عجل حتى لا يشق عليهم، وإذا قلوا يعني باقيهم لم يحضر فإنه يؤخرها أي قليلا. نعم.
والصبح بغلس،
والصبح بغلس يعني في أول وقتها، بغلس أي في الظلام بعد طلوع الفجر في أول وقتها.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم،
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن سعد بن إبراهيم،
عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن محمد بن عمرو،
عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية ونسيت المغرب وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل قال ثم قال إلى شطر الليل قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسة الذي كان يعرفه وكان يقرأ فيها من الستين إلى المئة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي برزة الإسلامي رضي الله تعالى عنه وذلك في بيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيان وقتها. قال كان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس
كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس يعني عندما يوجد الزوال يصليها يعني في أول وقتها ثم
ويصلي العصر وإن أحدنا لا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية
ثم يصلي العصر يعني في أول وقتها وإن أحدنا ليرجع بعد الصلاة إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية يعني لا يزال وقت العصر موجود يعني معناه أنه يصليها في أول وقتها ويذهب أحدنا إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية يعني لا زال وقت العصر موجودا.
قال ونسيت المغرب
قال ونسيت المغرب يعني الوقت الذي كان يصليها فيه والذي نسب إليه النسيان هو أحد الرواة وهو أبو المنهال سيار ابن سلامة كما جاء في بعض الروايات أنه هو الذي نسي.
قال وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل
قال وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل يعني معناه أنه يستحب تأخيرها ولكنه خشية أن يشق على الناس إذا رآهم تزروا عجلا.
قال ثم قال إلى شطر الليل
ثم قال ثم إلى شطر الليل يعني لا نصف الليل إلى ثلث الليل وإلى شطر الليل وشطر الليل الذي هو نصفه هو حد الوقت الاختياري الوقت الاختياري لصلاة العشاء نهايته نصف الليل وكما أشرت من قبل نصف الليل يكون تقديره بمعرفة وقت الغروب ووقت طلوع الفجر ومجموع ما بين هذين الوقتين نصفه هو منتصف الليل.
قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها
قال وكان يكره النوم قبلها يعني قبل صلاة العشاء وذلك لأن النوم قبلها يؤدي إلى تفيت صلاة العشاء يعني إما تفيتها بأن يخرج وقتها الاختياري أو لتفويت الجماعة أو تفويت الجماعة بمعنى أنه إذا نام قبل العشاء يكون ذلك سببا إما لفوات الجماعة عليه وكان لا يصلي جماعة بسبب هذا النوم الذي قبلها وكذلك أيضا أو فوات الوقت الاختياري بأن يستمر معه النوم إلى أن يخرج الوقت الاختياري أي نصف الليل والحديث بعدها يعني استمر والحديث بعدها يعني إذا كان لغير فائدة ولغير مصلحة كعلم أو أمر فيه مصلحة تعود على الناس بالخير وإذا كان كذلك فإنه لا بأس لكن المهم في الأمر ألا يكون ذلك سببا في التأخر عن الفجر وذلك بأن ينام ثم يقوم ثم لا يقوم لصلاة الفجر لأنه إذا كان الأمر كذلك فإن الشغل ولو كان في أمر طيب ولو كان في أمر مستحب فإن ذلك لا يسوغ لأن الاشتغال بما هو نافلة ويفوت فريضة ذلك لا يجوز. وقد قال بعض أهل العلم من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، بمعنى أن الإنسان بعد صلاة العشاء ولو كان في أمر مستحب ولو كان في علم ولو كان في مصلحة يعني عامة، وذلك يؤدي إلى فوات الفجر، فإن ذلك لا يجوز. على الإنسان أن ينام مبكرا حتى يستيقظ مبكرا. نعم.
وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه.
وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه، يعني بعد الصلاة، الذي كان يعرفه الذي كان يعرفه من قبل، يعني يعرفه يعني يعني حصل شيئا من الإسهار، وكان يقرأ بين 60 إلى 100، ومعنى هذا أنه يدخل الصلاة يعني مبكرا ويخرج منها وقد حصل الإسهار، بحيث يحصل معرفة الإنسان جليسه الذي كان يعرفه. وكان يحب يعرف أحدنا جليسه،
نعم، الذي كان يعرفه.
أيوة.
وكان يقرأ فيها من 60 إلى 100.
وكان يقرأ فيها من 60 إلى 100، يعني 60 آية إلى 100 آية، يقرأ 60 آية إلى 100 آية.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة، وحفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة عن أبي المنهال.
عن شعبة قد مر ذكره، أبو المنهال هو سيار بن سلامة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي برزة.
عن أبي برزة الأسلمي، وهو نظلة، نظلة بن عبيد الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذا من الأسانيد الرباعية التي بين النسائي، بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها 4 أشخاص، وهم حفص بن عمر وشعبة وأبو المنهال وأبو برزة الأسلمي، 4 أشخاص بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في وقت صلاة الظهر. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي، أسجد عليها لشدة الحر.
ثم أورد أبو داود رحمه الله باب وقت صلاة الظهر، لما ذكر فيما مضى المواقيت والصلوات، وذكر الأحاديث أو جملة من الأحاديث التي فيها ذكر الصلوات الخمس وبيان مواقيتها ابتداء وانتهاء، ثم ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض الأحاديث التي فيها ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات، ذكر بعد ذلك بدأ بذكر الأبواب لكل صلاة من الصلوات الخمس، فبدأ بالظهر وختم بالفجر، وبدأ بالظهر لأنه هو التي جاء في حديث جبريل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، حيث بدأ بالظهر وختم بالفجر، حيث بدأ بالظهر وختم بالفجر، وذلك بعد أن عرج في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرض عليه الصلوات الخمس، نزل جبريل وأمه في الظهر، فصار فصارت الظهر هي التي يبدأ بها من الصلوات، لأن جبريل بدأ بها، لأنه نزل في وقتها وبدأ بها حيث صلى في يوم من الأيام في أول الوقت، وفي اليوم الآخر صلى في آخر الوقت بدءا بالظهر وختما بالفجر. فهذا هو السبب الذي جعل العلماء عندما يذكرون الصلوات يبدأون بالظهر ويقدمونها على غيرها، لا يبدأون بالفجر مع أن الفجر هي أول النهار، ولا يبدأون بالمغرب وهي أول الليل، أول صلوات الليل. الفجر أول صلوات النهار والمغرب أول صلوات الليل، وكانوا لا يبدأون بأول صلاة في النهار ولا بأول صلاة في الليل، وإنما يبدأون بالظهر لأنها هي التي صلاها أو أول ما صلى جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم من الصلوات صلاة الظهر. ثم بعد ذلك أورد بعض الأحاديث في وقت صلاة الظهر، فأورد حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأرض يعني شديدة الحرارة، وكان يشق عليهم السجود على الأرض، فكان يأخذ قبضة من الحصباء ويعني يقبض عليها بيده حتى تبرد وتذهب حرارتها، ثم يلقيها عند السجود على موضع سجوده، وذلك ليخف أو لتخف عليه الحرارة، لأنه إذا سجد والحرارة شديدة يشغله ذلك عن الصلاة وعن الخشوع في الصلاة، فكان يفعل ذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا يسجدون على أطراف ثيابهم، وأن الواحد منهم إذا سجد يتقي الحر ويتقي الشمس والرمض وحرارة الأرض بأن يضع طرف ثوبه ويسجد عليه، فكانوا يتقون حرارة الشمس بما ذكره جابر هنا، وبما جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا يسجدون على أطراف ثيابهم بحيث لا يكون عندهم شيء يجعلونه بينهم وبين الأرض.
قال حدثنا عن جابر رضي الله عنه قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر.
معناه أنه يصلي الصلاة في أول وقتها وفي شدة الحر كان يصعب عليه من يسجد على الأرض، فكان منهم كما جاء في حديث جابر من يقبض الحصى بيده ليبرد، ومنهم من يسجد على طرف ثوبه الذي عليه.
قال حدثنا احمد بن حنبل.
احمد بن محمد بن حنبل الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه، وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
ومسدد
بن مسرهد وهو ثقه اخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن عباد بن عباد
المهلبي وهو ثقه
ربما وهم
اخرج اصحاب الكتب.
نعم
ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمرو
عمن؟
عن سعيد بن الحارث الأنصاري.
عن محمد بن عمرو هو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن الحارث الأنصاري
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
جابر بن عبد الله وقد مر ذكره.
إذا كان جائز الإنسان أن يضع الثوب طرف ثوبه الذي يصلي فيه، فلما كانت هذه الحركة من جابر؟ لأن الخطابي شف من كلامه الخلاف.
لا بس مو صحيح كلام الخطابي، لأنه جاء حديث صحيحة يعني بعضها في البخاري أنه كان يفسد على طرف ثوبه. إذا كلام الخطابي فيما ذكره عن مسألة أنهم كان عدم بسط الرجل هذا غير صحيح.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك بن الأشجعي ساد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ثم كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود قال: كانت
قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام.
كانت قدر صلاة الرسول يعني كان يصليها يعني في الصيف 3 أقدام إلى 5، يعني الـ الـ يعني الـ يعني وقتها يعني الظل يعني يكون كذلك يعني 3 أقدام إلى 5، وفي الصيف وفي الشتاء من 5 إلى 7، لأن الظل يطول في الشتاء ويكثر الصيف.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب إلا الترمذي.
عن عبيدة بن حميد.
عن عبيدة بن حميد وهو
صدوق
ربما أخطأ أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق.
عن أبي مالك الأشجعي هو سعد بن طارق وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن كثير بن مدرك.
عن كثير بن مدرك وهو ثقة أخرج له مسلم.
نعم
مسلم وأبو داود والنسائي.
عن الأسود.
عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو صحابي مشهور وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أدرك ثم أراد أن يؤذن فقال أدرك مرتين أو 3 حتى رأينا فيء السلوم ثم قال إن شدة الحر من سيف جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وهو يتعلق بالإبراد بها في شدة الحر بأن تؤخر لا تصلى في أول الوقت، وعلى هذا فإن الظهر يصلى في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر فإنه يبرد بها، وكذلك العشاء تصلى في أول وقتها تصلى في أول وقتها إلا أنه إذا أمكن ذلك ولم يكن هناك مشقة أنها تؤخر، وبقية الصلاة تصلى في أول وقتها بقية الصلوات تصلى في أول وقتها الفجر في أول وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في أول وقتها، والتأخير إنما جاء للعشاء وللظهر. وحديث أبي ذر رضي الله عنه أن المؤذن أراد أن يؤذن يعني كالعادة في أول وقت، فقال له أبرد يعني معناه يعني أخر الأذان حتى يحصل الإبراد يعني ويخف الحرارة نوعا ما، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم قال أبرد للصلاة.
أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثة حتى رأينا شيء السلول.
مرتين أو ثلاثة يقول له أبرد ويؤخره ويأمره بتأخير الأذان حتى رأينا شيء السلول، وهي الرمال المنبطحة التي ليست يعني قائمة كالجدار. ومن المعلوم أن ظلها إذا وجد معناه أنه مضى يعني شيء من الوقت، لأن الذي يكون ظله يأتي بسرعة هو القائم كالجدار، وأما التلول وهي الكثير من الرمل وشبهه فإنه لا يأتي ظلها إلا بعد وقت. نعم.
إن شدة الحر من صيح جهنم.
ثم قال إن شدة الحر من صيح جهنم. إن شدة الحر يعني إنها تؤخر عن أول وقتها الذي في شدة الحرارة وكون الشمس على الرؤوس وتميل بعد ذلك، فإن ذلك يكون شدة الحر والإبراد بها حتى تخف الحرارة عن الناس مطلوب. وقال إن شدة الحر من صيح جهنم، وفسر هذا بتفسيرين، أحدهما بأن ذلك حقيقة وأن هذا الذي يوجد من شدة الحر إنما هو من جهنم، وما يوجد من شدة البرودة في الشتاء إنما هو من زمهرير جهنم. وقيل أن المقصود من ذلك التشبيه، وأن ذلك يشبه يعني زيح جهنم وهو ما يظهر وينتشر يعني منها، فإن ذلك يشبهه يعني أن فيه حرارة كما أن ذاك فيه حرارة، لكن كما هو معلوم حرارة النار وشدة حرارة النار كما قد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نار جهنم تعدل هي أعظم من نار الدنيا بسبعين مرة، بمعنى أن النار التي عند الناس في هذه الحياة الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم يعني في الحرارة، يعني هذه جزء من سبعين جزءا. ومعنى هذا أن الحرارة يعني في غاية الشدة وفي أعلى ما يكون من الشدة وأبطى ما يكون من الشدة إذا كانت هذه النار التي في الدنيا ويجاهدها الناس جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، فكيف يكون حرارة ذلك مع أنها سبعين ضعفا لها.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة عن أبي الحسن.
شعبة مرة ذكره أبو الحسن المهاجر وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن زيد بن وهب.
عن زيد بن وهب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي ذر.
عن أبي ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جندب بن جنادة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ابن موهب بالصلاة فإن شدة الحر من صيح جهنم.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة وهو مثل حديث أبي ذر المتقدم، وذكره عن شيخين أحدهما يزيد ابن خالد بن موهب والثاني قتيبة بن سعيد، وأحدهما قال أبردوا عن الصلاة وهو قتيبة، والثاني قال أبردوا بالصلاة وهو ابن موهب. نعم.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني.
يزيد بن خالد بن موهب الهمداني ابو داود رحمه الله احيانا يذكر نسبه يذكره ويقلل نسبه واحيانا يطوله كما سبق ان مره في بعض الروايات بعض الاحاديث اتى به فطرا كاملا. قال في يزيد بن خالد ابن عبد الله ابن يزيد ابن موهب الهمداني الهمداني وهنا قال يزيد بن خالد ابن عبد الله بن موهب الهمداني وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري أبو داود والنسائي بن
ماجه. أخرج حديثه البخاري؟
لا أبو داود والنسائي بن ماجه.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه
وقتيبة بن سعيد.
وقتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الليث.
الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن شهاب محمد بن مسلم ابن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن
المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أنه من الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وأبو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. وعلى هذا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعلى هذا بالإسناد فيه واحد من الفقهاء السبعة بالاتفاق وواحد من الفقهاء السبعة على قول في السابع منهم وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنهما ان بلالا رضي الله عنه كان يؤذن الظهر اذا دحضت الشمس.
ثم اورد حديث جابر بن سمره.
نعم.
ثم اورد حديث جابر بن سمره رضي الله عنه ان بلالا كان يؤذن الظهر اذا دحضت الشمس يعني اذا زالت الشمس. المقصود بالدخول هنا الزوال. لحظت الشمس زالت الشمس يعني في أول وقتها يؤذن. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سماك بن حرب.
عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن جابر بن
سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. والإسناد رباعي. موسى بن إسماعيل، حماد بن سلمة، وسماك بن حرب، وجابر بن عبد الله، وجابر بن سمرة.
قال رحمه الله تعالى: باب في وقت صلاة العصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب وقت صلاة العصر. ورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية مرتفعة حية ويذهب الزاهد إلى العوالي.
نعم.
ويذهب الزاهد إلى العوالي والشمس مرتفعة يعني معناه أنه مثل ما تقدم في الحديث الذي مر أنه كان يصلي العصر ويذهب الزاهد إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس مرتفعة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك.
أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والباقون مر ذكرهم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال والعوالي على ميلين أو ثلاثة قال واحسبه قال او اربعة.
لما ذكر في الحديث السابق ذكر العوالي وان الرجل عندما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى العوالي والشمس مرتفعة وقد الحديث الذي مر يقرده الى اقصى المدينة ويرجع والشمس يعني نقية غير نقية اراد ان يبين يعني مقدار مسافة العوالي والعوالي هي اعلى المدينة من جهة نجدها يعني من جهة الاماكن العالية لان نجد المقصود به المكان المرتفع وهذا في الجهة الشرقية الجنوبية واتهامتها يعني اسفلها واسافلها هو الذي في الجهة الشمالية الغربية فكان يذهب الزهر الى العوالي وبين الزهري مقدار انها على ميلين او ثلاثة على ميلين او ثلاثة.
قال حدثنا الحسن بن علي
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن الزهري
مر ذكره.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة أنه قال حياتها أن تجد حرها.
ثم أورد أثرا عن خيثمة ابن عبد الرحمن وسبق مرة ذكره والشمس حية فأورد أولا أثرا عن الزهري يبين مسافة العوالي ثم أورد أثرا عن خيثمة يبين معنى والشمس حية قال حياتها أن تجد حرها يعني معناه أن الحرارة موجودة.
قال حدثنا يوسف بن موسى
ايش قال عنه؟
صدوق صدوق البخاري وابو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه
صدوق اخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه
البخاري
وابو داود
نعم
والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه
نعم عن جرير
بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن منصور
بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
خيثمة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب.
نعم.
أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب قال قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر يعني معناه أنها لم ترتفع لذلك أنه يصليها أي أنه يصليها في أول وقتها وكانت الحجرة صغيرة وجدرانها قصيرة وكان الشمس يعني تدخلها ثم يصلي العصر والشمس لم تظهر اي لم ترتفع.
قال حدثنا القعنبي
عبد الله بن مسلم القعنبي ثقه اخرج اصحاب كتب السته الى ابن ماجه.
قال قرات على مالك بن انس عن ابن شهاب
مالك بن انس من مدار الهجره الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه.
عن ابن شهاب عن عروه
مر ذكره عروه من الزبير بن العوام ثقه فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين حديث يخرج أصحاب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن يزيد اليامي قال حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن كيدان عن أبيه عن جده علي بن كيدان رضي الله عنه أنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية.
ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث علي بن كيدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية يعني معناه أنها ما لم تصفر يستكثر، وإذا جاءت الصفرة فإنه ينتهي يبدأ الوقت الاضطراري، وما دامت الشمس بيضاء نقية فهذا هو الوقت الاختياري.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري.
محمد بن عبد الرحمن العنبري ثقة أخرج حديث أبي داود. ثقة أخرج حديث أبي داود وحده.
عن إبراهيم بن أبي الوزير.
عن إبراهيم بن أبي الوزير وهو ثقة.
صدوق أخرج البخاري
وأصحاب. صدوق. صدوق.
نعم.
صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنة.
عن محمد بن يزيد اليمامي.
عن محمد بن يزيد اليمامي وهو مجهول أخرج حديث أبي داود وحده.
عن يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان.
عن يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان وهو أيضا مجهول أخرج حديث أبو داود وحده.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثقة وهو عبد الرحمن بن علي بن شيبان وهو ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي.
والبخاري في الأدب المفرد.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي.
وأبو داود بن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود بن ماجه.
عن جده علي بن
شيبان رضي الله عنه وحقه صحابي أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق حدثونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الخندق حدثونا أي المشركون الأحزاب الذين تجمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حدثونا عن صلاة الوسطى وصلاة العصر، وهذا فيه بيان أن صلاة الوسطى هي العصر، وهي التي ورد في الأحاديث فيها أو ورد الحديث فيها ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها العصر، وجاء أقوال بأنها الظهر وبأنها العصر وبأنها العشاء وبأنها مجموعة صلوات، ولكن أصحها هو الذي جاء في هذا الحديث أنها صلاة العصر. حدثونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، يعني دعاء عليهم بأن يصيبهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن يحيى.
يحيى هو القطان.
يحيى بن زكريا بن ابي
زائده. يحيى بن زكريا بن ابي زائده ثقه اخرج اصحاب كتب السته.
ويزيد بن هارون.
ويزيد بن هارون الواسطي ثقه اخرج اصحاب كتب السته.
عن هشام بن حسان.
عن هشام بن حسان ثقه اخرج اصحاب كتب السته.
عن
محمد بن سيرين ثقه اخرج اصحاب كتب السته.
عن عبيده.
عن عبيده بن عمرو السلماني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن
علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمه والفوائد الكثيره وحديثه عند اصحاب كتب السته.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن اسلم عن قعقاع بن حكيم عن ابي يونس مولى عائشه رضي الله عنها انه قال امرتني عائشه رضي الله عنها ان اكتب لها مصحفا وقالت اذا بلغت هذه الايه فاذني حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى فلما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله وصلاة العصر قانتين. ثم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت إيش في
قالت لمولاها أبي يونس
لا اللي في آخر يعني قالت يعني أملت عليه أملت عليه
فأملت عليه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وصلاة العصر قانتين.
عملت عليه حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم لله وصلاة العصر قانتين. يعني فيه التنصيص على صلاة العصر والقيام لها. وقالت إنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه القراءة شاذة وليست متواترة، والذي أثبت في المصحف هو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يونس مولى عائشة قال إنها إن عائشة أمرته بأن يكتب لها مصحفا، وأنه إذا بلغ هذه الآية يخبرها آذني يعني أعلمني عند وصولك إياها. فلما وصل إليها أخبرها وأملت عليه وأضافت وصلاة العصر، وهي قراءة شاذة غير متواترة.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم.
زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن القعقاع بن حكيم.
عن القعقاع بن حكيم وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي يونس مولى عائشة.
عن أبي يونس مولى عائشة وهو ثقة أخرج له
البخاري
في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر، وقال إنها
كان يصلي الظهر بالهاجرة
وكانت أشد
ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
منها، لأنها في وقت شدة الحرارة. أيوة. فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. وهذا يفهم منه أن الصلاة الوسطى هي العصر الظهر، يعني يدل على أن صلاة الظهر أن الصلاة الوسطى هي العصر هي الظهر، لأن الكلام متوق يعني عليها، وقال قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. لكن الذي ثبت أو جاء النص لأنها العصر الحديث الذي سبق مرة، وهو قوله ما حدثون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حدثون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وليس وهذا ليس فيه تنصيص على أن صلاة الظهر هي صلاة العصر، ولكن السياق قد يفهم منه ذلك، لكن الذي فيه التنصيص على أنها هي الوسطى هي العصر هو الحديث الذي تقدم عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقال بينها قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، المقصود بذلك الظهر، يعني قبلها صلاتين يعني صلاة نهارية وصلاة ليلية، وبعدها صلاتان صلاة نهارية وصلاة ليلية. قبلها صلاة نهارية هي الفجر لأنها من النهار، والنهار يبدأ بطلوع الفجر، وصلاة ليلية وهي العشاء، وبعدها صلاة نهارية وهي العصر، وصلاة ليلية وهي المغرب لأنها في أول الليل بعد غروب الشمس. لكن الوسطى هي صلاة العصر، ولعل المقصود بكونها وسطى يعني إلى يعني تعظيم شأنها وأنها فضلى وأنها يعني أفضل من غيرها وأعظم من غيرها، أو لأنها هي الصلاة الوسطى يعني بعد فرض الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل، لأنه يكون قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، قبلها الفجر والظهر وبعدها المغرب والعشاء، فهي الوسطى بالنسبة للصلوات بعد الفرض. ولكن كما عرفنا أنه جبريل ما نزل للرسول صلى الله عليه وسلم إلا في الظهر، لكن إذا قلنا أنه يعني قبلها صلاتان باعتبار أن الفرض كان في الليل ليلة المعراج، فإذا يكون قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لكن جبريل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر في ذلك اليوم، وإنما نزل لصلاة الظهر.
قال حدثنا محمد بن مثنى.
محمد بن مثنى أبو موسى الزمن العنزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو سيف الأصحاب كتب الستة.
عن محمد بن جعفر.
عن محمد بن جعفر الملقب غندر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة عن عمرو بن حكيم بن أبي حكيم.
عن شعبة مرة ذكره عمرو بن أبي حكيم. عمرو بن أبي حكيم صدوق
ثقة
أخرج له
أبو داود النسائي.
ثقة أخرج له أبو داود النسائي.
عن الزبرقان.
عن الزبرقان بن عمر وهو
ثقة غير أبو داود والنسائي بن ماجه.
وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير مر ذكره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثني ابن مبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك.
وهذا فيه بيان لآخر وقت العصر وآخر وقت الفجر، وذلك بالنسبة للعصر الوقت الاضطراري، فالإنسان إذا كان أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فيكون قد أدرك الصلاة، يعني صلاة العصر يصلي بعدها ثلاثا ويكون مدركا للصلاة، أي مدركا ليقصيها ما دام أنه أدرك ركعة قبل الغروب، لأن وقت انتهى وقتها الغروب أي الوقت الاضطراري. ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، يعني أدرك صلاة الفجر مؤداة، ويضيف إليها أخرى ويضيف إليها أخرى، فالحديث فيه بيان آخر وقت صلاة الفجر وآخر وقت صلاة العصر، والمراد بآخر الوقت بالنسبة للعصر الاضطراري.
حدثنا الحسن بن الربيع.
الحسن بن الربيع ايش كان فيه؟
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر عن ابن طاووس.
عن معمر مرة ذكره ابن طاووس وعبد الله بن طاووس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اضطرت الشمس فكانت بين قرنين شيطان أو على قرنين الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
ثم ورد بعد ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا عنده فبعد الظهر يعني قام لصلاة العصر يعني لصلاتها في أول وقتها قام لصلاتها في أول وقتها، فلما ذكروا التعجيل أشار إلى أن التعجيل هو الذي ينبغي لأن فيه المبادرة إلى إبراء الذمة، وأما التأخير إلى أن يخرج الوقت الاختياري ويبدأ الوقت الاضطراري الذي هو عند اضطرار الشمس قال فهذه صلاة المنافقين يعني الذين يعني يفرطون ويقصرون ويخرجون الصلاة عن وقتها, وإذا أصفرت الشمس وكانت قريبة من الغروب قام الواحد منهم ونقر أربعا يعني صلاة العصر لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إيش قال؟ قال
تلك صلاة المنافقين, تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان.
حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان يعني عند غروبها. قيل بين قرني الشيطان فسر بأن الشيطان يكون يعني عند 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 غروبها يعني يعني حتى يكون سجود من يسجد لها يعني له. ومن المعلوم أن من يعبد غير الله إنما يعبد الشيطان, وعبادته عبادة لغير الله عز وجل. والذين يعبدون الشمس هم يعبدون غير الله, ولكنه يريد أن يكون السجود له. الذين يسجدون للشمس أن يكون سجودهم له. ولهذا جاء النهي عن الصلوات عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها, وذلك أنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. ففسر ذلك لهذا وفسر بغير هذا أيضا.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن.
العلاء بن عبد الرحمن الفرقي هو صدوق
ربما
صدوق ربما هو أخرج أصحاب الكتب الستة. البخاري في جزء القراءة مسلم أصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة مسلم أصحاب السنة.
عن أنس
وقد مر ذكره والحديث رباعي.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله, يعني معناه طلب إياهم وأخذوا منه وبقي وحيدا وبقي فردا ليس له أهل ولا مال. ومعنى هذا أن الذي تفوت صلاة العصر يكون بمثابة الذي فقد أهله وماله. ومعنى هذا أن عليه أن يحذر من التهاون بها كما أنه يحذر من فقد أهله وماله, يكون ذلك يهمه كثيرا ويحذره. فعليه أن يحذر أن يتهاون في الصلاة الذي تفوته صلاة العصر. وقيل المقصود بتفوته إما تفوته يعني بخروج وقتها الاضطراري, وقيل بخروج وقتها الاضطراري. نعم.
ويكون معنى حضور الجماعة.
ويمكن لكن الذين فسروا يعني هذا يعني ذكروه بالنسبة للأوقات, يعني مقصود أنه يعني يؤخر الصلاة عن وقتها إما الوقت الاضطراري وإما الوقت الاضطراري.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع.
عبد الله بن مسلمة عن مالك مر ذكرهم, ونافع ومولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة الأربعة وأحد الصحابة المكثرين أو المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر أوتر
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 أوتر يعني بدل يوتر أوتر يعني
بحذف الواو
أوتر. وهي مثل أوقت وأوقت وأرخ وورخ وأكد وأكد, يعني الهمزة تأتي بدل الواو. أثر أهله وماله.
عبيد الله بن عمر
العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
واختلف على أيوب فيه
السختياني فيه, فروى عنه أنه أثر وروي عنه وتر يعني بالهمزة وبالواو, يعني جاء عنه هذا وجاء عنه هذا.
وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتر.
وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتر بالواو. المقصود من هذا يعني ترجيح رواية وتر على أن يعني الرواة عليها أكثر يعني وأنها بالواو وليست بالهمزة.
سالم
هو سالم بن عبد الله بن عمر. سالم بن عبد الله بن عمر هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابعين وحديثه أخرجه أصحاب في الستة.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال قال أبو عمرو يعني الأوزاعي وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء.
ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن الأوزاعي وذلك بتفسير الفوات لأن قوله وذلك أي فوات العصر. فوات العصر بأن ترى ما على الأرض
من الشمس صفراء
من الشمس صفراء يعني لكون الشمس تصفرت يعني يصفر ما تقع عليه من الأرض. والمقصود من ذلك يعني معناه فوات الوقت الاختياري. فوات الوقت الاختياري الذي هو والشمس حية نقية بحيث يعني تصلى في حال اضطرار الشمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في وقت صلاة العصر قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال قال أبو عمرو يعني الأوزاعي وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد مر في الدرس الماضي ذكر الاحاديث الوارده في صلاه العصر واخرها حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الذي تفوته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله. وبعد ذلك أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن الأوزاعي يبين المراد بالفوات وأنه يفوت الوقت الاختياري لصلاة العصر وهو ما قبل اضطرار الشمس، وذلك بأن يؤديها في حال الاضطرار الذي هو بعد خروج وقتها الاختياري، فيكون يعني ما جاء في الحديث من بيان الخسارة الفادحة والمضرة الكبيرة التي حصلت لمن فاتته صلاة العصر، أن المقصود من ذلك من فاته أداؤها في الوقت الاختياري، من فاته أداؤها في الوقت الاختياري. وذلك أن الأوزاعي رحمه الله قال وذلك أي الفوات، وبيان الفوات الذي مر في الحديث السابق. وذلك إيه؟
وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء.
وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء يعني أن الشمس قد اضطرت وأن ما على الأرض يكون مضطرا باضطرارها. ومعنى هذا أن الإنسان أدى الصلاة في الوقت الاضطراري وأخرجها عن الوقت الاختياري فيكون آثما لأنه أخرجها عن الوقت الذي حدد لها وهو ما لم تصفر الشمس.
قال حدثنا محمود بن خالد.
محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج حديث أبي داود والنسائي بن ماجه.
عن الوليد.
عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عمرو.
عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. كنيته أبو عمرو واسم أبيه عمرو، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وهو نوع من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة معرفة هذا النوع من علوم الحديث ألا يظن التصحيح فيما لو جاء ابن بدل أبو أو أبو بدل ابن هو عبد الرحمن بن عمرو. فلو جاء في بعض الروايات عبد الرحمن أبو عمرو هو صحيح لأنه هو عبد الرحمن أبو عمرو وقد وافقت كنية اسم أبيه. فالذي لا يعرف أن كنية أبو عمرو ويعرف أنه عبد الرحمن بن عمرو لو وجده عبد الرحمن أبو عمرو يقول أبو مصحب عن ابن لأنه عبد الرحمن بن عمرو فإذا أبو مصحب عن ابن مع أنها ليست مصحبة لأن كنية أبو عمرو واسم أبيه عمرو. فلا تصحيح إن جاء عبد الرحمن بن عمرو صحيح وإن جاء عبد الرحمن أبو عمرو صحيح وهو ثقة فقيه فقيه الشام محدثها أخرج حديثها وأصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في وقت المغرب. قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت بن البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع مبله.
ثم أرد أبو داود رحمه الله باب في وقت صلاة المغرب. وقد عرفنا فيما مضى أن وقتها من غروب الشمس إلى مغيب الشفق حيث يحضر وقت العشاء. وعرفنا أنه ليس هناك فاصل بين وقت المغرب ووقت العشاء بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه كما أن العصر وقتها متصل بوقت الظهر إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب وإن أحدنا لا يذكر موضع نبله يعني بعد فراغه من الصلاة يكون هناك ضياء النهار أو بقية ضياء النهار موجود معناهم أنهم يبادرون بأدائها في أول وقتها بحيث يفرغون منها وإن وقتها وإن الواحد منهم يرى موضع نبله يعني إذا أرسل السهم يرى المكان الذي يقع فيه وذلك لوجود الضياء حيث لا يزال الضياء الذي يأتي بعد غروب الشمس يكون موجودا وهذا إشارة إلى المبادرة عن صلاتها في أول وقتها. لكن كما عرفنا هذا هو الأولى والأفضل أنه يبادر بها. وأما الوقت فإنه ليس وقتا واحدا بل هو وقت واسع ولكنه يعني من غروب الشمس إلى سقوط إلى ما قبل مغيب الشفق الأحمر الذي يأتي عنده أو عند سقوطه ومغيبه وقت صلاة العشاء. هذا سبق أن مر بنا الأحاديث العديدة في ذلك الدالة على أول وقته وعلى آخره. ومما يدل على ساعة وقت المغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرع مرة فيها بالأعراف والأعراف جزء وربع وقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مرتلة ومعنى هذا أن وقتها طويل لأن إيقاعها وهي جزء وربع جزء والرسول صلى الله عليه وسلم أداها في يوم من الأيام على هذا النحو يدلنا على أن وقتها يعني واسع وأنه ليس وقتا واحدا كما جاء في بعض الروايات في حديث جبريل أنه في اليومين عند غروب الشمس أو بعد غروب الشمس بل قد جاء في الحديث بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن وقتها إلى مغيب الشفق.
قال حدثنا داود بن شبيب.
حدثنا داود بن شبيب وهو
صدوق أخرج البخاري وأبو داود بن ماجه.
صدوق أخرج حديث البخاري وأبو داود وابن ماجه.
عن حماد
وهو غير منسوب وهو يحتمل الحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة وذلك أن
داود بن شديد يروي عنهما جميعا, وهما جميعا يرويان عن ثابت بن أسلم البناني, فهو محتمل لهذا ولهذا. لكن حماد بن سلمة معروف بالإكثار عن ثابت البناني, فيحتمل أن يكون هو. وعلى كل حال سواء يكون هذا أو هذا, كل منهما ثقة, فسواء علم أحدهما أو أحدهما وعين أو لم يعلم ولم يعين, ما دام أن الأمر دائر بين الحمادين وكل منهما ثقة فلا يضر معرفة أحدهما, وإنما الذي يضر لو كان أحد الراويين ثقة والثاني ضعيف, هذا هو الذي يضر, لأنه يحتمل أن يكون ضعيف. لكن حيث يكون الراويان أو الراوي المروي عنهما أو المروي عنهما يعني هما حماد بن زيد وحماد بن سلمة كل منهما ثقة, ذلك لا يؤثر. ولا أدري يعني هل جاء في بعض الطرق أو الروايات الأخرى تسمية أحدهما, لأنه كما هو معلوم من الطرق التي يمكن أن يعرف بها تعيين أحد الشخصين أن ينظر في الأسانيد في الكتب المختلفة, فإنه قد يأتي تسمية أحدهما, قد يأتي عند بعض المؤلفين الذين يرون هذا الحديث نفسه بأن يذكر حماد فيقول حماد بن زيد وحماد بن سلمة. ما أدري شوفوا شيء من هذا في تعيين أحدهما.
شوفوا تشخاص ذكر الحديث تعيين حماد بن سلمة عن ثابت
حماد بن سلمة. طيب ما دام أنه أصبح الإفراط عن حماد بن سلمة هو طبعا مكثر من الرواية عن ثابت بن أسلم البناني, يعني معناه يكون قد تعين, وإلا فإن في ترجمة داود بن شديد أنه روى عن حمادين, وفي ترجمة ثابت البناني أنه روى عن الحمادان, وفي ترجمة حماد بن زيد أنه روى عن ثابت البناني, وفي ترجمة حماد بن سلمة أنه روى عن ثابت البناني. لكن حيث كان في تحفظ الإطلاق تعيين حماد بن سلمة, وهو الذي كما قلت معروف بكثرة الرواية عن ثابت البناني, يكون هو حماد بن سلمة. وحماد بن سلمة ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. لكن كما قلت هناك طرق أخرى, وهي كون الحديث يعني رواه عدد من الأئمة, فالإنسان إذا نظر في إسناد هذا وإسناد هذا قد يجد في بعض الأسانيد تسمية الشخص, يعني ذكر أبيه أو ذكر نسله. نعم. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند أبي داود لأنه رباعي, وأعلى الأسانيد عند أبي داود الرباعيات, وهذا منها.
قال حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلام بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها.
ثم رجع أبو داود رحمه الله حديث سلام بن الأكوع, وهو يدل على المبادرة بصلاة المغرب, وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب حين تغرب الشمس إذا غاب حاجبها, يعني حاجبها الأخير, لأنها عند طلوعها يبدو حاجبها المقدم, وعند غروبها يغيب حاجبها المؤخر. إذا بدأ حاجب الشمس يعني عند الطلوع يعني الحاجب المقدم, وفي غروب الشمس إذا غاب حاجبها يعني حاجبها المؤخر, لأنه يغيب بعضها ثم يبقى بعضها فيغيب, أو يطلع بعضها ثم يلحقه بعضها الآخر فتظهر كلها. فعند طلوعها يظهر حاجبها المقدم, وعند غروبها ويقال بدا حاجبها, وعند غروبها يقال غاب إذا سقط حاجبها أو ذهب حاجبها، أي حاجبها المؤخر وهو طرفها أو مؤخرها. والمقصود المبادرة إلى الإتيان بالصلاة، وأنها حين تغرب الشمس ويسقط حاجبها أي تغيب كلها بحيث يذهب آخرها الذي هو حاجبها الذي يكون هو آخر شيء يغيب منها.
قال حدثنا عمرو بن علي.
عمرو بن علي هو الفلاح ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، هو عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن صفوان بن عيسى.
عن صفوان بن عيسى وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب
السنن. ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن يزيد بن أبي عبيد.
عن يزيد بن أبي عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سلمة بن أكوع.
عن سلمة بن أكوع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرتد بن عبد الله أنه قال لما قدم علينا أبو أيوب رضي الله عنه غازيا وعقبة بن عامر رضي الله عنه يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال شغلنا. قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قدم وعقبة بن عامر أميرا على مصر وأخر المغرب فقال له أبو أيوب ما هذه الصلاة؟ فقال شغلنا. فقال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تزال هذه الأمة بخير ما 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 عجلت
ما لم يؤخر المغرب
ما لم يؤخر المغرب إلى أن تستبق النجوم، يعني إلى أن تظهر النجوم وتبدو لوجود يعني الظلام أو دخول الظلام. والمقصود من ذلك هو المبادرة إلى الصلاة أول وقتها، وإلا فإن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق ولكن الذي أنكره أبو أيوب هو تأخير الصلاة عن أول وقتها وعن مبادرة إليها في أول وقتها. وقال عقبة شغلنا يعني عن المبادرة إليها في أول وقتها، وليس المقصود إخراجها عن وقتها وإنما تأخيرها عن أول وقتها الذي هو المفضل والذي هو الأولى. فعند ذلك بين أو حدث أبو سعيد أبو أيوب رضي الله عنه بالحديث لا تزال أمتي بخير ما لم تؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم، يعني إلى وجود الظلام الذي تتضح به النجوم. ومن المعلوم أن النجوم تتضح قبل دخول وقت العشاء وتظهر قبل دخول وقت العشاء، فإذا المطلوب هو المبادرة إليها في أول وقتها. وعقبة بن عامر رضي الله عنه لم يؤخرها عن وقتها ولكنه أخرها عن وقتها الأولى الذي هو أول الوقت. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر.
حدثنا عبيد الله بن عمر وهو القواريري وهو ثقة أخرج له أبو داود بن ماجه
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
نعم.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
البخاري ومسلم وابو داود النسائي وابو داود النسائي القواريري هو ايه بميسر القواريري. ايوه البخاري ومسلم وابو داود النسائي
الغازي
ثقة اخرج حديث البخاري ومسلم وابو داود النسائي.
عن يزيد بن زريع.
عن يزيد بن زريع هو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن محمد بن اسحاق.
أما محمد بن إسحاق المدني هو صدوق يدلس أخرج حديثه والبخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد بن أبي حبيب.
عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مرتد بن عبد الله.
عن مرتد بن عبد الله اليزني المصري وهو ثقة وكنيته أبو الخير أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن أبي أيوب.
عن أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.